بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
المسألة الخامسة، سئل الشيخ رحمه الله تعالى: هل يقال لمن أظهر علامات النفاق ممن يدعي الإسلام أنه منافق أم لا؟ فأجاب أن من ظهرت منه علامات النفاق الدالة عليه كارتداده عن عند التحزيب على المؤمنين وخذلانهم عند اجتماع العدو، كالذين قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وكونه إذا غلب المشركون صار معهم وإذا غلب المسلمون التجأ إليهم، ومدحه للمشركين بعض الأحيان وموالاتهم من دون المؤمنين، وأشباه هذه العلامات التي ذكر الله أنها علامات للنفاق وصفات للمنافقين، فإنه يجوز إطلاق النفاق عليه وتسميته منافقا. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك كثيرا، كما قال حذيفة رضي الله عنه: إن الرجل يتكلم بالكلمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون بها منافقا. وكما قال عوف بن مالك لذلك المتكلم بذلك الكلام القبيح: كذبت ولكنك منافق. وكذلك قال عمر في قصة حاطب: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. وفي رواية: دعني أضرب عنقه فإنه منافق. وأشباه ذلك كثير. وكذلك قال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة لما قال ذلك الكلام: كذبت ولكنك منافق، تجادل عن المنافقين. ولكن ينبغي أن يعرف أنه لا تلازم بين إطلاق النفاق عليه ظاهرا وبين كونه منافقا باطنا، فإذا فعل علامات النفاق جاز تسميته منافقا لمن أراد أن يسميه بذلك، وإن لم يكن منافقا في نفس الأمر، لأن بعض هذه الأمور قد يفعلها الإنسان مخطئا لا علم عنده أو لمقصد يخرج به عن كونه منافقا. فمن أطلق عليه النفاق لم ينكر عليه، كما لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسيد بن حضير تسميته سعدا منافقا مع أنه ليس بمنافق، ومن سكت لم ينكر عليه، بخلاف المذبذب الذي ليس مع المسلمين ولا مع المشركين فإنه لا يكون إلا منافقا. واعلم أنه لا يجوز إطلاق النفاق على المسلم بالهوى والعصبية أو لكونه يشاحن رجلا في أمر دنيا أو يبغضه لذلك أو لكونه يخالف في بعض الأمور التي لا يزال الناس فيها مختلفين، فليحذر الإنسان أشد الحذر، فإنه قد صح في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: في من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. وإنما يجوز من ذلك ما كانت العلامات مضطردة في النفاق كالعلامات التي ذكرناها وأشباهها، بخلاف مثل الكذبة والفجرة ونحو ذلك.
يعني الواحدة من الكذب يعني والواحدة من الفجور.
وكان قصد الإنسان ونيته إعلاء كلمة الله ونصر دينه.
نعم. إذن هذه مسألة مهمة جدا ذكر الشيخ هنا، هذه مسألة دقيقة الحقيقة، وهي مسألة ما إذا ظهر علامات النفاق على شخص ما فترى فيه تصرفات هي تصرفات المنافقين. معلوم أن النفاق هذا أمر باطني، النفاق الاعتقادي أمر باطني، أما النفاق العملي فهو الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيح، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح: ثلاث من كن فيه كان منافقا، آية النفاق ثلاث، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة كانت فيه خاصة من النفاق حتى يدعاها. هذا النفاق العملي هذا ظاهر، وهو ما إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه خصال النفاق العملي. أما النفاق الاعتقادي فهو شيء في القلب لا يعلمه الإنسان، لكن قد تظهر علامات على تصرفات بعض الناس لا تصرفها إلا منافق، وإن لم تجزم أنه منافق. فما حكم من أظهر أو وصف هذا بأنه منافق؟ لو ظهر الكفر الصراح لم يعد منافقا، نقول هذا كافر أو هذا زنزيق، وهو الذي يظهر منه الصراح. لكن إذا ظهر منه التصرفات هي تصرفات أو لا تصدر إلا من منافق. فمثل هذا قال الشيخ هنا من قال إنه منافق بناء على التصرفات في الظاهر غيرة على الدين، إذا قال هذا منافق فإنه لا ينكر عليه، فقد كان في الصحابة من يقول ذلك، وإن لم يجزم أنه منافق في الباطن. دعني أضر عنك، هذا منافق، هذا منافق وجدر على المنافقين، إلى غير ذلك من هذه الأمور، فقد يقولها الإنسان. لكن نبه الشيخ إلى أنه ليس معنى قولها أنه يكون منافقا في الباطن. فقال الشيخ رحمه الله: ولكن ينبغي أن يعرف أنه لا تلازم بين إطلاق النفاق عليه ظاهرا وبين كونه منافقا باطنا. فإذا فعل علامات النفاق، علامات النفاق جاز تسميته منافقا لمن أراد أن يسميه بذلك، وإن لم يكن منافقا في نفس الأمر، لأن بعض هذه الأمور قد يفعل الإنسان مخطئا لعلم عنده أو لمقصد يخرج عن كونه منافقا، فمن أطلق عليه نفاق لم ينكر عليه، ومن سكت لم ينكر عليه. يبقى من كان عليه علامات فمن أطلق عليه منافق من باب التنفير منه والتحذير منه والتغليظ على فعله فلا ينكر عليه. لكن الذي ينكر عليه ماذا؟ أنه يقطع أنه منافق في الباطن. ولو أنه قال هذا الرجل يفعل فعل المنافقين لكان أسلم، لأن مثل هذه الكلمات التي قيلت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غالبا وإنما قيل غيره في مواقف مخصوصة. فبعض الناس في مجتمعاتنا فعلا تكلموا كلاما ويقف مواقف هي مواقف وهي مواقف المنافقين، فحينئذ تقول من يقول هذا الرجل منافق فلا ينكر عليه. لكن نقول أولى أن يقول هذا رجل يفعل فعل المنافقين، هذا الرجل يقول أقوال المنافقين، هذا الأولى. لكن من قال ذلك إنكار من باب الإنكار هذا منافق، لأننا نرى وجهه لأعداء مثلا الدين، نرى هذا الرجل مثلا ينكر على أهل الصلاح وكذا وليس وجهه إليهم، فمثل هذا لو قال الإنسان فيه منافق فلا ينكر عليه. لكن الأولى أن يقول هذا يفعل فعل المنافقين أو هذا يقول قول المنافقين. فما صدر هنا إنما كان هذا من باب الإنكار والزجر والتحذير، إنما كان هذا من باب الزجر. ولهذا حتى في التبديع قد يقال هذا أحيانا يا مبتدع، وليس يعني أنه مبتدع في الحقيقة، ولكن لما قال قول مبتدع أو فعل فعل مبتدع فأنكر عليه بهذا القول. طب يا أخواني، لأن أحكام الحقيقة دي أحكام دقيقة. ولهذا فعلا القراءة لأئمة الدعوة ليست سهلة، ليست سهلة. فالشيخ سليمان هنا يبين بأن من ظهرت منه ظهرت من علامات النفاق أي تصرفات المنافقين أي أفعال المنافقين أي أقوال المنافقين، فمثل هذا من أطلق عليه منافق فلا ينكر عليه، ومن لم ينكر فلا ينكر عليه، مع القطع والجزم أنه لا تلازم بين إطلاق النفاق عليه ظاهرا وبين كونه منافقا باطنا. شوف الضابط، لا تلازم، لا تلازم، فقد نقول هذا منافق في الظاهر من باب إنكار وهو ليس منافقا في الباطن. وعليه مثل هذا تترتب عليه أحكام الإسلام ظاهرا، فيرث ويصلى عليه. ليه؟ لأنه لم يقطع بكونه منافقاً. ولهذا المقطوع بكلام المنافقين هم من سماهم النص، ولهذا خص النبي بعض أصحاب حذيفة بأسمائه، أسماء بعضه، والباقي وإن كان يظهر منه علامة النفاق، وإذا كان يقال هذا منافق في ضمن باب الإنكار، إلا أن الأحكام كانت جارية، أحكام الإسلام. انتبهتم يا إخواني، بارك الله فيكم، هذه مسألة مهمة جدا جدا. ولهذا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، هذا من عرف باسمه، هذا من عرف باسمه. أما من لم يعرف باسمه وإن كان فعله فعل المنافقين وقالوا قبل المنافقين، هذا يصلى عليه وتجري عليه أحكام المسلمين في الظاهر. ومثل هذا لو قال أحد أنه منافق فلا ينكر عليه، ولو قال أحد أنه ليس منافق فلا ينكر عليه، ولو سكت أحد لا ينكر عليه. إنما إذا ظهر الكفر الذي في الباطن وصار كفرا ظاهرا فلا يقال منافق، يقال كافر، زنديق، كافر. ليه؟ لأنه لم يعد كفره خفيا. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم. إذن عندنا منافق يضمر النفاق في قلبه ولا يظهر منه علامات المنافقين والأقوال المنافقين، ده لا ينبغي أن تقول فيه منافق، لا في البطن لك اطلاع ولا في الظاهر يفعل هذا الفعل. طيب اثنين، منافق في البطن ويظهر عليه علامات النفاق في مواقف وأقوال، فهذا من قال عنه أنه منافق فينكر عليه، ومن قال إنه ليس ومن سكت فلا ينكر عليه، لكن تجري أحكام الإسلام على الأول وعلى الثاني هذا. طب الثالث، من ظهر منه الكفر فهذا يقال كافر لأنه لم يعد منافقا. واضح إخواني؟ وعليه فالشيخ يقول بأن من ظهرت منه علامات النفاق الدل عليه وليس الكفر، علامات. فإنه يجوز إطلاق النفاق عليه وتسميته منافقا، وقد كان الصحابة فعل ذلك كثيرا، كما قال حذيفة إن الرجل يتكلم بكلام في عهد رسول الله فيكون بها منافقا، وكما قال عوف بن مالك ذلك متكلم بذلك الكلام القبيح، كذبت ولكنك منافق من باب الإنكار وليس من باب الحكم على الباطن. ولهذا قال ولكن ينبغي أن يعرف أنه لا تلزم بين إطلاق النفاق عليه ظاهرا وبين كونه منافقا باطلا، فإذا فعل علامات النفاق جاز تسميته منافقا لمن أراد أن يسميه بذلك، وإن لم يكن منافقا في نفس الأمر، لأن بعض هذه الأمور قد يفعلها الإنسان مخطئا لا علم عنده أو لمقصد يخرج به عن كونه منافقا، فمن أطلق عليه النفاق لم ينكر عليه، كما لم ينكر النبي على أسيد بن حضير تسميته سعدا منافقا مع أنه ليس منافق. ليه؟ لما جادل عن بعض هؤلاء فقال إنك منافق تجادل عن المنافقين. طيب، ومن سكت لم ينكر عليه، إذا ما خلاصة المذهب هذا يا أحمد؟ ها؟ ما الخلاصة؟
عندنا شيخنا من ظهرت منه علامات النفاق
نستطيع أن نقسم الناس في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول
ظهرت منه علامات النفاق،
لا نخليها القسم الأول المنافق الاعتقاد في قلبه ولم يظهر منه شيء، فهذا
نجري عليه أحكام الإسلام
ولا نحكم عليه بنفاق. طيب الثاني، من ظهرت منه
علامات نفاق،
فمثل هذا،
هذا إن سماه إن قال له أحد إنك منافق هذا لا ينكر عليه، وإن سكت أحد لا ينكر عليه أيضا، ويجري عليه أحكام الإسلام في الظهر.
طيب لماذا لا ننكر على من أطلق عليه منافق؟
للعلامات التي ظهرت،
ولأن هذا من باب إجازة، من باب
الإنكار.
الإنكار والتغليظ. ومثله المبتدع، ومثل إطلاق بعض السلف مبتدع على بعض الناس مع أنه ليس مبتدعا في الحقيقة، وإنما ظهرت منه بعض الكلمات أو بعض الأشياء وهي من علاماتها أهل البدع، أو شيء، يعني مثلا جادر عن مبتدع مثلا عصبية كذا، فقد تقول له يا مبتدع أنت مبتدع مثله، إنما كان هذا أمرا طريئا أو كان جاهلا بحاله، فمثل هذا قد يغلظ عليه من هذا الباب، يغلظ عليه من هذا الباب وإن لم يكن مبتدعا في الحقيقة. وقد ورد عن السلف إطلاق بعض هذه الأشياء. طيب الثالث،
الثالث من أعلن بهذه بالنفاق أو بالكفر،
من ظهر منه الكفر،
ظهر منه نعم،
هذا نقول إيه،
هذا كافر،
هذا
ليس
كافر.
منافق،
لم ليس منافق. طيب هل نبه الشيخ القاعدة مهمة جدا، هل هناك تلازم بين إطلاق النفاق عليه ظاهرا وبين كونه منافقا في الباطنة؟ يعني من أطلق عليه المنافق ظاهرا يقال هذا منافق، هل يلزم من قول القائل هذا منافق أنه يكون منافقا في الباطن؟ الجواب لا، ليس هناك تلازم. واضح؟ تمام.
المسألة السادسة، سئل الشيخ رحمه الله تعالى ما قولكم في الموالاة والمعاداة، هل هي من معنى لا إله إلا الله أو من لوازمها؟ فأجاب رحمه الله الجواب أن يقال الله أعلم، لكن حسب المسلم أن يعلم أن الله افترض عليه عداوة المشركين وعدم موالاتهم، وأوجب عليه محبة المؤمنين وموالاتهم، وأخبر أن ذلك من شروط الإيمان، ونفى الإيمان عمن يواد من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وأما كون ذلك من معنى لا إله إلا الله أو من لوازمها فلم يكلفنا الله بالبحث عن ذلك، وإنما كلفنا بمعرفة أن الله فرض ذلك وأوجبه وأوجب العمل به، فهذا هو الفرض والحتم الذي لا شك فيه. فمن عرف أن ذلك من معناها أو من لازمها فهو حسن وزيادة خير، ومن لم يعرفه لم يكلف بمعرفته، لا سيما إذا كان الجدال والمنازعة فيه مما يفضي إلى شر واختلاف ووقوع فرقة بين المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان وجاهدوا في الله وعادوا المشركين ووالوا المسلمين. فالسكوت عن ذلك متعين، وهذا ما ظهر لي، على أن الاختلاف قريب من جهة المعنى. والله تعالى أعلم، ولله الحمد والمنة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
يعني المهم أنه لا يجوز أن توالي وأن تحب غير المسلمين ولا أن تعادي المسلمين، فمن عاد المسلمين وولى الكفار نظر، فإن كانت موالته الكفار ومحبته للكفار من أجل دينهم ونصرة لدينهم فهذا كافر. أما إذا كانت لدنيا ولطمع، وأحب الكافر لدنيا فإنه يكون آثما، إلا إذا كان هناك أمر طبعي كمحبة زوج، محبة والد، ده طبعي، لكنه يبغض بالقلب لدين. ومن عاد المسلم إن عاده للإسلام لإسلامه فهذا كافر، وإن عاده لدنيا فهذا آثم عظيم. انتبهوا لدين المسألة، إن أحب الكافر لدينه هذا كافر، إن عاد المسلم لدينه هذا كافر، إن أحب الكافر لدنيا طمع كذا أو رغب أو رهب فهذا عاصي، إلا الشيء الطبيعي كالوالد والزوج. طيب وإذا أبغض المسلم لدنيا فليس بكافر. هذه أربعة أمور انتبهوا إليها: عاد مسلما، أحب كافرا، ليس كل من عاد مسلما أو أحب كافرا يكون كافرا، أحب كافر لدينه، عاد مسلم لدينه هذا كافر، أحب كافر لدنياه وليست محبة طبيعية، عاد مسلما لدنياه فإنه يكون آثما عظيما. هذه خلاصة كما قلت لكم، دول يعني يعتبر ثلاث ورقات لكن غاية في الدسامة وأحكام ليست سهلة فيما يتعلق بمساكنة المشركين ومخالطتهم، فيما يتعلق ب الولاء والبراء فيما يتعلق بمن ظهرت منه علامات النفاق. فهذه الرسالة التي ضمنت 5 مسائل مع صغارها، إلا أنها حقيقة حوت علما غزيرا. في أحمد أنت قلت جبت إيه كلام الشيخ من؟ كلام الشيخ العنقري في
كتاب الدلائل وسبيل النجاة، أنه متنزل على حال معين.
أيوة، في أي مسألة؟
في مسألة القتال العساكر التركية.
طيب هات اقرأ كلامه.
قال الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري، قال في رده على بعض من تأثر بفكر الخروج على ولي الأمر واحتج بما في كتاب الدلائل وسبيل النجاة، قال: وقد بلغنا أن الذي أشكل عليكم أن مجرد مخالطة الكفار ومعاملتهم بمصالحة ونحوها وقدومهم على ولي الأمر لأجل ذلك أنها هي موالاة المشركين المنهي عنها في الآيات والأحاديث، وربما فهمتم ذلك من الدلائل التي صنف الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن الشيخ ومن سبيل النجاة للشيخ حمد بن عتيق. فأولا نبين لكم سبب تصنيف الدلائل.
يعني أنتم الآن حكمتم أن مجرد أن مسلم هيصالح كافر أو يخالطهم أو كذا، مجرد مخالطة ومصالحة، أن هذا يقتضي الردة عن الإسلام، لأنكم فهمتم هذا من رسالة الدلائل في حكم ولاة المشرك للشيخ سليمان، وكذلك نجاة
سبيل النجاة للشيخ
حمد. سبيل النجاة للشيخ حمد، فلعلكم فهمتم هذا منهم وقلتم بمطلق ماذا؟ بمطلق الكفر من خالد. نعم.
قال: فأولا نبين لكم سبب تصنيف الدلائل، فإن الشيخ سليمان صنفها لما هاجمت العساكر التركية على نجد في وقته.
دي جدا اللي احنا نسميه معرفة المناط الحكم نفسه. مناط الحكم نفسه، يعني مثلا اللي مر معنا في الرسالة الآن من إطلاق بعض الصحابة النفاق، وصف المنافق على بعض الناس، قد يقال ينكر على الصحابة هذا لأن النفاق ده شيء في الباطن، فكيف يحكم به ولا يفرق بين إطلاق النفاق تغليظا وإنكارا وبين إطلاق النفاق حكما؟ فالحكم هذا ما يعلمه إلا الله، ولهذا ما يكون إلا بنص. ولهذا عمر كان يقول لحذيفة: أنشدك الله، هل علمتني؟ هل ذكر النبي لك يوما من المنافقين؟ خص النبي حذيفة بهذا. ولم يقل النبي للصحابة الذين قالوا هذا بين يديه: لماذا قلت هذا مع أن النفاق في الباطن؟ لماذا؟ يبقى أنت قلت وتخرصت هذا الكلام. لكن سومح في بعض هذه المواضع التي فيها الإنكار. فإذا أنا ما عرفت هذا المناط كفرت كثيرا من الناس بدعوى أن هذا فعل المنافق، إذن يا منافق يا كافر، وبالتالي لا أصلي عليه ولا أجري عليه أحكام المسلمين في الظاهر. لا، علامات أمارات هذا شيء، وأن يظهر الكفر الصراحة هذا شيء آخر. فمهم جدا نحن نعرف مناط كلام أهل العلم. كذلك ما مر معنا من المجالسة مع المشركين وهم يخوضون في آيات الله سبحانه وتعالى، جالس على وجه لما يتميز عنهم، ولا أنكر عليهم ولا قام مع قدرته على ذلك ولا مكره، إذن هو مثلهم ويعطى حكمهم. لكن جلس وأنكر وبين أنه ما عليه باطل وكذا ورد عليهم، لكن يجلس معهم. مع هذا فإننا نقول هذا آثم عاصي، يجب عليك أن تقوم. نعم.
فإن الشيخ سليمان صنفها لما هجمت العساكر التركية على نجد في وقته وأرادوا اجتثاث الدين من أصله، وساعدهم جماعة من أهل
هجمت
لما هجمت العساكر التركية على نجد في وقته وأرادوا اجتثاث الدين من أصله.
نعم، خصوصا أن فيهم إيه الكثير من المسلمين ولم يكن يسمع للأذان فيهم. نعم.
وساعدهم جماعة من أهل نجد من البادية والحاضرة وأحبوا ظهورهم.
انتبه بقى من هنا بقى انتبه. يبقى ساعدوا ها.
وساعدهم
على وجه الدنيا وكذا ها.
وساعدهم جماعة من أهل نجد من البادية والحاضرة وأحبوا ظهورهم.
أحبوا ظهوره ها.
قال وكذلك سبب تصنيف الشيخ حمد بن عتيق سبيل النجاة هو لما هاجمت العساكر التركية على بلاد المسلمين وساعدهم من ساعدهم حتى استولوا على كثير من بلاد نجد، فمعرفة سبب التصنيف مما يعين على فهم كلام العلماء، فإنه بحمد الله ظاهر.
هذه القاعدة بقى معرفة سبب التصنيف مما يعين على فهم كلام العلماء. معرفة سبب التصنيف ليه؟ لأنه إذن سيتبين لك مناط الحكم، سيتبين لك مناط الحكم. نعم.
فإنه بحمد الله ظاهر المعنى، فإن المراد به موافقة الكفار على كفرهم وإظهار
انتبه، فإن المراد به
موافقة الكفار على كفرهم.
موافقة ها. الكفار على كفره موافقة ها.
وإظهار مودتهم ومعاونتهم على المسلمين وتحسين أفعالهم.
إظهار مودته
ومعاونتهم على المسلمين وتحسين أفعالهم وإظهار الطاعة والانقياد لهم على كفرهم.
يبقى إذن هذا كل ماذا؟ إنما كان موافقة للكفار على كفر. فلا بد في مسائل الولاء والبراء من ضابط في غاية الأهمية، أن يفعل الإنسان هذه المواقف وهذه الأقوال وتلك المحبة نصرة للدين وإظهارا للكفر الذي هم عليه وموفق لهم عليه في الظاهر، وأن يفعل ذلك رغبا ورهبا في دنيا، إن كان لإظهار دين أو وافق في الظاهر وهم عليه فهو مثله، وإن كان بقى مخالطة معاشرة كذا من أجل دنيا فهذا يكون ظالما عاصيا ولا يكون كافرا، ولا يكون كافرا. نعم.
أكمل قائلا والمشايخ رحمهم الله كالشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ عبد اللطيف والشيخ حمد بن عتيق إذا ذكروا موالاة المشركين فسروها بالموافقة والنصرة والمعاونة والرضا بأفعالهم.
بس هذا الكلام في غاية النفاسة، هذا كلام مهم. كذا كلام شيخ حمد
هذا كلام شيخ عبد الله
بن عبد العزيز يقول ها. تابوا يا اخوان لهذا الضابط بارك الله فيكم، ده ضابط مهم جدا سطر واحد لكن يكشف لك مراد أئمة الدعوة في كتبهم ها.
والمشايخ إذا ذكروا موالاة المشركين
إذا ذكروا ها موالاة المشركين
فسروها بالموافقة والنصرة.
واحد الموافقة
والنصرة
النصرة
والمعاونة
المعاونة
والرضا بأفعالهم
والرضا بأفعالهم فسروها الموافقة والنصرة والمعاونة والرضا بالأفعال، يعني لا شك أن من وافق الكفار على كفرهم فهو كافر، من نصرهم على كفرهم فهو كافر، من رضي بأفعالهم فهو كافر، وليس من وقى من خالطهم ومن كان معهم لدنيا مع تميز دينه عنهم ومع بغضه لما هم عليه من كفر، لكن إنما فعل ذلك من مخالطة غير محرمة ومن موالاة من مخالطة محرمة ومن موالاة ومحبة محرمة، فإن ذلك يكون آثما عاصيا، كالذين ترونهم الآن في بلاد الغرب، في بلاد الغرب يكونون معهم ومخالطة وكذا، هذا وجه محرم، وربما ذهبوا معهم في أعيادهم وباركوا لهم في الأعياد كل سنة وهم طيبين وكذا، هذا كله من الموالاة المحرمة. فالموالاة مكفرة ومحرمة، ومنها المباح اللي بمعنى المحبة الطبيعية، البعض يسميها موالاة. لكن هي المحبة الطبيعية. كان يحب الرجل زوجته الكتابية أو أباه الكافر، محبة طبيعية. إنما إن أفضت إلى محرم فهي محرمة، وإن أفضت إلى كفر فهي كفر مكفرة. ضابط المكفرة موافقتهم على ما هم عليه من كفر، أو محبتهم، أو نصر لكفرهم على الإسلام. يحب أن ينتصروا على المسلمين، وأن يحزن إذا انتصر المسلمون عليه، هذا لا شك كفر. ده ضابط مهم يذكره الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنجري رحمه الله، ضابط مهم مهم مهم. نعم
الشيخ عبد اللطيف.
نعم.
قال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى في الدرر السنية، قال: وبلغنا عنهم تكفير أئمة المسلمين بمكاتبة الملوك المصريين.
نعم.
بل كفروا من خالط من كاتبهم من مشايخ المسلمين. نعم. نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى والحول بعد الكور.
اي نعم، يعني مجرد كتابة مجرد كذا كفروا بهذا، فالشيخ يستعيذ بالله من هذا الصنيع. نعم.
وقد بلغنا عنكم نحو من هذا، وخطتم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاتبات وبذل الأموال والهدايا ونحو ذلك من مقالة أهل الشرك بالله والضلالات والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحوهم من الجفاة، لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب. والكلام في هذا يتوقف على معرفة ما قدمنا ومعرفة أصول عامة كلية، لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلها.
صحيح، ما تكلم هذه الأحكام إلا من كان عنده خبرة ومعرفة ودراية بالنصوص وكلام العلماء. نعم.
فإن الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله يحصل به من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان ويشتت الأذهان.
هذه قاعدة عظيمة جدا، عيدها أحمد حتى يكتبها الإخوة، اكتبوها يا أخوان، عيدها.
فإن الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله يحصل به من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان ويشتت الأذهان.
نعم، الإجمال وعدم البيان في معرفة مواضع الخطاب أو كذا يحصل به لبس، فقد تنزل هذا الكلام على غير الواقع الذي كان فيه، فقد يخص هذا الكلام بمناط معين لا تكتفي إليه أنت وتعمم، وقد يحمل على قضية معينة فتعمم أنت، من هنا تفسد الأديان بسبب هذا، كالذي يأتي مثلا يعمم الحكم أو يعمم حتى الصورة. قال: الذين غلبوا على أمرهم لاتخذن عليه مسجدا، بدون معرفة أصلا بالتفسير ولا السبب في هذه الآية ولا واقع هذه الآية، يسحب هذا على ماذا؟ على بناء المسجد على القبور، طالما في كلمة ماذا؟ قال: الذين غلبوا على أمرهم لاتخذن عليه مسجدا، كلام طالما في كلمة لنتخذن عليه مسجدا، كأن الله يقول اتخذوا على القبور مسجدا، كأنه يقول هذا. إنما دي حكاية فعل وقع من مسلمين، وقع من يهود، وقع من نصارى، وقع وقوعا يقر عليه أو ينكر عليهم، لا يعنيهم هذا. المهم عندهم جاءت كلمة لنتخذن عليه مسجدا، من القائل؟ مسلمون ولا كفار؟ وإن كانوا مسلمين كان مباح لهم غير مباح؟ كان هذا محل إقرار أو محل إنكار؟ كل هذه التفاصيل يبغي أن تقولها قبل أن تقول لنتخذن عليه مسجد، لتترك نصوصا واضحة من أوضح ما يكون في شريعتك: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء المساجد، ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء المساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. تبهتم إخواني؟ إنما تقول قال الذين غلبوا على المؤمنين على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. حكاية القول ثم تأتي بقى أنت إلى حكاية قول بالقيس وحكاية قول الكفار وحكاية قول كذا طالما أنها وردت في القرآن. حكاية القول شيء ومعرفة أنه حق أو باطل، يقر هذا القول أو لا يقر، كان شريعة خاصة أو عامة، هذا مباحث أخرى. نعم.
ذكر الشيخ هذا الإطلاق مذهب الخوارج.
نعم نعم. فهذه الحقيقة رسالة مهمة ومهمة جدا. أسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ سليمان ابن عبد الله عليه خير الجزاء، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شيخنا بارك الله فيكم، يعني لو إجمال لمسألة المخالطة، تقسيم مسألة المخالطة.
نعم.
يعني باين لها،
نقول عدد باين له، أن يخالط الإنسان الكفار وأن يساكن الكفار وإلى آخره، هذا فيه أقسام. واحد أن يظهر دينه فيتبرأ مما هم عليه ولا يشاركهم في فعل محرم، فهذا جائز له الإقامة بين ظهرانيهم، بل لو قام داعية إلى الله سبحانه وتعالى ببيان الشرك والتحذير منه من أهله فإنه لا يقل عن درجات الاستحباب، لأنه مجاهد بنشر هذا الدين بين ظهرين المشركين. القسم الثاني، قام وخالط مع إظهار دينه لكنه خالطهم في فعل محرم، خالطهم في محرمات، يؤكل يشارب يحضر حفلات يبارك في أعياد إلى غير ذلك، فهذا عاص آثم وليس بكافر ولا يعطى حكم الكفر باللازم. الثالث، أقام بين ظهرانيه ولم يوافقهم على ما هم عليه لكنه عاجز عن إظهار دينه، عاجز عن إظهار دينه ولم يوافقهم على ما هم عليه من الشرك، وعاجز عن إظهار دينه وعاجز عن الهجرة، فهذا معذور إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. اللي بعديه اللي هي الرابعة، عاجز عن إظهار دينه، قادر على الهجرة ولم يظهر موافقة المشركين، فهذا آثم عاصي. اللي بعديه، عاجز عن إظهار دينه عاجز عن الهجرة موافق للمشركين في الظاهر من غير إكراه، من غير إكراه وإنما لطمع في دنيا، كافر مثله. الذي بعديه، عاجز عن إظهار دينه أظهر كفرا أكرهوه عليه، أكرهوه عليه ولم يقدر على الهجرة. فهذا معذور. اللي بعديه أظهر، نعم نعتذر يعني الإخوة انقطاع الكهرباء كثيرا اليوم، معذرة. أعد يا أحمد الحالات اللي أمليته عليه.
أولا أن يظهر دينه ولا يشاركهم في باطل ومحرم.
أن يظهر
دينه ولا يشاركهم في باطل ومحرم.
نعم.
فلا بأس من إقامته، وإن كان في إقامته دعوة وكذا فهذا لا ينزل عن درجة الاستحباب بل قد يجب.
نعم.
الثانية أن يظهر دينه لكنه خالطهم في المحرمات، فهذا عاص آثم وليس بكافر.
نعم.
ثالثا أن يقيم معهم ولا يوافقهم على ما هم عليه، لكنه عاجز عن إظهار دينه وعاجز عن الهجرة، فهذا معذور.
نعم.
رابعا أن يعجز عن إظهار دينه ويقدر على الهجرة ولم يظهر موافقة المشركين.
يعجز عن إظهار دين
ويقدر على الهجرة ولم يظهر موافقة المشركين.
نعم.
فهذا آثم
يعجز عن إظهار الدين ولكنه لا يوافق المشركين فيما هم عليه، ويستطيع أن يهاجر ولكنه لم يهاجر، قادر على الهجرة، فهذا آثم.
خامسا أن يعجز عن إظهار دينه ويعجز عن الهجرة ولكنه وافق المشركين في الظاهر من غير إكراه منهم له،
تمام،
وإنما لطمع في دنيا.
نعم.
فهذا كافر مثله
ويبغض، أضف لهذه، فهذا كافر مثلهم ولو أبغض دينهم بقلب، حتى ولو أبغض دينهم بقلب هذا لا عبرة به طالما أنه يظهر الكفر وقادر على الهجرة. نعم.
سادسا أن يعجز عن إظهار دينه وأظهر كفرا أكرهوه عليه.
أن يعجز عن إظهار دينه وأظهر كفرا
أكرهوه عليه ولم يقدر على الهجرة، فهذا معذور.
فهذا معذور.
هذه ستة حالات.
اللي هي الأخيرة
أن يعجز عن إظهار دينه وأظهر كفرا أكرهوه عليه.
أن يعجز عن إظهاره وأظهر كفرا
أكرهوه عليه ولا يقدر على الهجرة.
نعم. ولم يقدر على الهجرة. نعم.
فهذا معذور.
فهذه هي حالات الإقامة بين ظهراني هؤلاء من جهة الكفر ومن جهة عدم الكفر، جهة الكفر ومن جهة عدم الكفر. أيضا نقول المسألة اللي هي كانت محل الآية إنكم إذا مثلهم، طبعا على ما سبق، بالإضافة إلى ما سبق، وهو كذلك أيضا إذا كان مع هؤلاء، كما قلنا كان مع هؤلاء وهم يخوضون في آيات الله سبحانه وتعالى ويقعون في الشرك ولم ميز عنهم ولم ينكر لم ينكر عليهم وهو غير مكره، ولم يقم ولم ينفصل عنهم بل يعدونه منهم فهذا كافر مثلهم وإن كان يدعي أنه ينكر بقلبه. الحالة التي بعد ذلك أن يكون في مجالسهم وهم يخوضون في باطلهم فينكر عليهم ولكنه لا يقوم من بينهم فيكون آثما عاصيا. إذن فيكون الضابط الذي جعله توبوا مش مشكلة عن نطول طول ضابط يكون عاصيا آثما لا كافرا أنه ينكر عليهم ويظهر الإنكار لكنه آثر دنيا بجلوسه. فهذا ليس مثلهم في الكفر. لأنه أعرض عن كفرهم بالإنكار عليهم بالإنكار عليهم ولمقولاتهم وإن بقي ببدنه. الذي يقتضي إثميته. ولهذا شيخ سليمان قال وجعل ولهذا شيخ سليمان جعل الضابط في المكفر هنا اكتبوها برضه يا اخوان جعل الضابط في المكفر هنا فجلس عند الكافرين المستهزئين من غير إكراه ولا إنكار وهذا قد أنكر ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. لأن هذا أنكر عليه لأن ذلك يتضمن يقول فهو كافر ومتهم وإن لم يفعل فعلهم لأن ذلك يتضمن الرضا بالكفر. هو ما رضي هو أنكر عليه. ثم قال فإن ادعى أنه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه لأنه هنا أضاف إلى إنكار القلب ماذا إنكار اللسان. ولهذا قال في حكم الصحابة عن المرتدين قال بل جعلوهم كلهم مرتدين إلا من أنكر بلسانه وقلبه. من أنكر بلسانه وقلبه إنما اللي يكون معاهم لكن بنكر بقلبه فقط ويكون معهم ولا تميز عنهم فإن إنكار القلب لا يكفي ويكون كذبا في دعوة. إذن فيكون خلاصة الحكم انتبهوا خلاصة الحكم في هذه المسألة أو في هذا القسم أن من كان مع هؤلاء الكفار اسمعوا هذا اكتبوه كان مع هؤلاء الكفار على وجه لا يتميز عنهم من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام عنهم، بحيث يعده المشركون منهم ويدعي أنه ينكر ذلك بقلب، ويدعي أنه ينكر ذلك بقلبه، فإنه لا يقبل منه لأن الحكم على الظاهر. هذه عبارة شيخ سليمان، لأن الحكم على الظاهر وهو قد أظهر الكفر فيكون كافرا، وهو قد أظهر الكفر فيكون كافرا. لكن اللي ينكر هيبقى أظهر الإسلام، ما أظهرش الكفر. وقال الشيخ سليمان في الموضع الآخر، وهو أن الذي يدعي الإسلام ويكون مع المشركين في الاجتماع والنصرة والمنزل معهم بحيث يعده المشركون منهم فهو كافر مثلهم من ادعى الإسلام، إلا إن كان يظهر دينه ولا يوالي المشركين. يبقى شوف الأسطر القليلة دي الشيخ حط فيها الضوابط كلها. شوف، إلا من أنكر بلسانه وقلبه بحيث يعده المشركون منهم. من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام عنه، إلى غير ذلك من هذه الضوابط. أنت كتبت كل شيء يا أحمد؟ طيب أعد بقى هذه الأخيرة بحيث إخوانك يكتبون وراك حتى.
من كان مع هؤلاء الكفار على وجه لا يتميز عنهم من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام عنهم بحيث يعده المشركون منهم.
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، وإما ينسينك شيطان فلا تقعد بعد ذكر من قام ظالمين. وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آية لا يكفروا بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. ها،
بحيث يعده المشركون منهم ويدعي أنه ينكر ذلك بقلبه فإنه لا يقبل منه لأن الحكم على الظاهر وهو قد أظهر الكفر فيكون كافرا.
نعم،
مع كلام الشيخ سليمان.
مع كلام الشيخ سليمان. نعم. طب احنا
حالت
لا انت ذكرت هنا، فإذا أظهر ذكرنا في الحالة قبلها، إذا أنكر عليهم وجلس معهم، أنكر عليهم بلسانه، أنكر عليهم بيان أنهم على الباطل، لكن جلس معهم
يكون آثما عاصيا
طمعا في دنيا، فهذا آثم عاصي. ذكرت هذه؟
نعم.
نعم. طيب، نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال وارد من بيلا من الأخ الحسين، يقول بارك الله فيكم شيخنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأيضا قلتم قبل ذلك أن الذي يترك إنكار المنكر تماما حتى بقلبه فهذا ليس بكافر، فكيف يكون من أبغض الكفر بقلبه ولم ينكر بلسانه أو بفعله كافر؟
تمام. نعم. طب أنا ما سمعتش، الإخوة ما سمعوش.
أرسل أيضا أخونا شريف من المنوفية قريب من هذا الاستشكال، يقول بارك الله فيكم شيخنا، قلتم أو ذكرتم أن الجلوس مع الكفار ولم ينكر عليهم فهو كافر، حتى ولو كان منكرا بقلبه فيشكل علي الحكم بالكفر، ولو كان منكرا بقلبه فقد يكون ذلك من باب حب دنيا كما قال الشيخ ابن باز.
خلاص هو كما قال الشيخ ابن باز
رحمه الله تعالى في من لبس الصليب لأجل الدنيا، فأرجو التوفيق.
خلاص هو الرد على استشكال شريف اتضح من الكلام الآن. طيب أخونا الحسيني أعد كلامه.
يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقلتم بارك الله فيكم قبل ذلك أن الذي يترك إنكار المنكر تماما حتى بقلبه فهذا ليس بكافر.
تمام. فكيف الذي ينكر إنكار المنكر تماما إنكار منكر تماما فهذا ليس بكافر لأنه ترك واجبا عليه فيكون آثما. ها
فكيف يكون من أبغض الكفر بقلبه ولم ينكر بلسانه أو بفعله كافرا؟
هو نعم، لأن أخونا الحسين لو صبر حتى سمع كل هذا أو لو عرف القيود حال كلامنا لتبين له الحكم. ألا وهو ماذا؟ ألا وهو ماذا؟ ألا وهو أنه يكون معهم بحيث لا يتميز عنهم، أنه يكون معهم بحيث لا يتميز عنهم، هو معهم كما قال الشيخ سليمان بحيث يعدونه منهم، بحيث يعدونه منهم. يبقى إذن هنا هذا ما أظهر الإسلام، ما أظهر دينه. فإذا كلامنا الذي ذكرناه في مسألة إنكار المنكر وكذا، رجل ينكر على المشركين لكنه يجلس معهم يخلطهم. فمثل هذا مع إنكاره عليهم، مثل هذا مع إظهار دينه، فإنه لا يكون كافرا وإنما يكون ماذا؟ عاصيا. ليه؟ لأنه يجب عليه أن ينكر المنكر. طب هو ما أنكر المنكر فيكون عاصيا، لكن لو كان على أنه واحد منهم بمعنى أنه لا يظهر خلافهم فهذا كافر، معنى أنه لا يظهر خلافهم فهذا كافر، يعني هو في الصورة معهم، كل اللي عنده أن يقول أنا منكر الكفر بقلب، لكن هذا الرجل معهم مشارك لهم فيما هم عليه من نصرة من اجتماع من إظهار الكفر من كذا من كذا، كل هذا هو معهم، لكنه يدعي أنه مؤمن على اعتبار أنه ينكر بقلبه، فهذا لا يؤبه به، وهذا معنى الآية. إذن هذا الرجل يظهر ما هم عليه من غير إنكار ومن غير إكراه ومن غير انتقال، ويدعي أنه يبغض بقلب، هذا ما حكمه؟ حكمه كافر، لأن الظاهر منه ماذا؟ الظاهر الكفر. وهو لا ينكر ذلك منهم إلا بما يدعيه أنه ينكر بقلب، فمثل هذا لا يلتفت إليه، مثل هذا لا يلتفت إليه، حتى ولو كان يأتي بالإسلام في بيته، لكنه مع هؤلاء الكفار، وحتى لو ما فعل فعلهم لكن يجلس معهم بس ما يتميز، يعدونه منهم، كونه ساكت لا يعني أنه ليس منهم، لكن ما الذي يدل على أنه ليس منهم؟ ما عنده شيء في بيته في خفاء في قلبه، كل هذا لا يعتبر إلا إذا كان مكرها وعاجزا عن الهجرة. إذن إن فعل فعلهم ودع إنكار بالقلب فهذا مثلهم تماما، إن لم يفعل فعلهم لكن ليس مظهرا لدينه، إنما هو مع هؤلاء على وجه لا يتميز عنه، فإنه يكون مثلهم كافرا. إذن على أي بقى شيء يحمل حديث إنكار المنكر؟ إننا الآن مع قوم بيكفر بيبتدع بيعصوا، وأنا أقول هذه بدعة وأقول هذا كفر وأقول هذا كذا وأظهر خلاف ما هم عليه، لكن أترك الإنكار عليهم حال مجالسة معه، لكن أبقى معهم لدنيا، هذا الذي يقال لم يقم بالإنكار، هذا الذي يقال لم يقم بالإنكار الواجب عليه، الواجب لأنه مقتضى الإنكار الواجب على من ينكر بقلب أن يتحول، هو ما تحول، هو بقي معهم لدنيا. فهذا يكون آثما ويكون عاصيا، هذا يكون آثما ويكون عاصيا، لكن لا يكون كافرا. نعم.